من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. علمه سبحانه بالأشياء بعد إيجادها. تقدم منا الكلام في علمه سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، وأخذنا دليلين. الآن نريد أن نتحدث عن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء بعد الإيجاد. بعد الإيجاد، بعد أن يخلق الخلق، هل أن الله تعالى عالم بها أو لا؟ هذا محل البحث. بعد أن يوجد الأشياء، هل يعلم بها أو لا؟ هذا محل البحث. هنا ذكروا همين دليلين أسوة بالدليلين السابقين، وبعد ذلك راح نتطرق لإشكالات المشكلين على هاي النقطة ونحاول دفعها. قد تعرفت على براهين علم بذاته وبأفعاله قبل الإيجاد، وحان وقت البحث عن علمه سبحانه بأفعاله بعد إيجادها وتكوينها، فنكتفي في المقام بالبرهانين التاليين. أولا، علمه سبحانه هو فعله. زين، الأشياء الخارجية اللي الله تعالى خلقها، كل الموجودات هي موجودات إمكانية، كل ما سوى موجود ممكن كما تقدم منا مرارا، بدليل أنه لم يكن ثم كان وسيتلاشى. كل موجود تضع يدك عليه لم يكن ثم كان ثم يتلاشى، فهذا دليل على أن هاي الأمور ممكنة وأن الوجود مفاض عليها من غيرها. زين، الممكنات بقبضها وقضيضها، سواء كانت أعراض، جواهر، أمور خارجية، أمور ذهنية، ما شيء تعبر، كلها أمور ممكنة راجعة إليه سبحانه وتعالى، لأن الممكن قائم بالواجب. قيام الممكن بالواجب، هذا متحدثين احنا عنه إذا تذكرون في بداية المعرفة في دروس العقيدة، أنه شنو معنى الإمكان اللي نتحدث عنه هنا؟ قلنا الإمكان بمعنى الفقر الوجودي، أنها في وجودها فقيرة، أن وجودها وجود ضعيف، تعبير مسامح، وجود ضعيف، هو أصلا يفاضل الوجود عليها من الخارج من الحق سبحانه وتعالى، هو الذي يلبسها لباس الوجود. هذا الشيء اللي يلبسه الحق لباس الوجود، هذا بعد ما ألبسه الواجب لباس الوجود، هذا هل يستغني عن الواجب؟ لو يبقى محتاج إلى الواجب وقائم به،
طبعا أكيد ولا ينقلب إلى واجب ما يبقى محتاج
له. هذا اللي خلافنا بيننا وبين المتكلمين اللي هم مدرسة غير الإمامية، اللي هم شو يقولون؟ يقولون الواجب الممكن يحتاج للواجب
في أصل وجوده فقط،
في أصل وجوده، في حدوثه،
أما بقاء
له، إما بقاء له. ولذلك كي صانع الساعات، صانع الساعة ممكن يصنع الساعة ويموت تبقى الساعة، كالبناء اللي يبني البيت يموت يبقى البيت، حدوثان بحاجة. لذلك تشوفون المتكلمين العامة في المدرسة الأخرى يقاتلون علما على أن الكون حادث ولا قديم إلا الله. ليش؟ لأن برهانهم الأساسي يقول هو حاجة الممكن للواجب، شنو محل حاجة؟ يقولون هي الحدوث، فإذا حدث، إذا كان حادثا فهو محتاج، وإلا إذا كان قديم شنو وش الحاجة؟ بينما سيمر عليكم إن شاء الله تعالى في الفلسفة أنه حتى لو قلنا بأن العالم قديم زماني ما يضرنا هذا. ليش؟ لأن محل الحاجة مو الحدوث، وإنما هو الإمكان الفقري، لأنه ممكنه ومحتاج. ولذلك هذا الحادث بعد أن يحدث ويفيض عليه الوجود من الواجب، يفيض عليه الوجود، هذا يتحول إلى واجب وجود، لا يبقى ممكن، يبقى ممكن، وإلا يستلزم انقلاب الذات، وانقلاب الذات محال، من المحال أن يتحول الممكن إلى واجب أو الواجب إلى ممكن، هذا مستحيل. فلذلك إذا أفاض الواجب على الممكن وجودا وأوجده ديك الساعة، هل يبقى محتاج للواجب أو لا؟ نقول لا بد أن يكون محتاج للواجب. لماذا؟ لأنه لو استقل عن الواجب لانقلب إلى واجب، شو الفائدة؟ وهذا محال، انقلاب الذات محال، من المستحيل أن ينقلب الممكن إلى واجب. فلذلك إذا تتذكرون ضاربين مثال إحنا سابقا هيش قالين، قلنا علاقة الحق بالخلق مو علاقة الإنسان اللي يشحن موبايله برصيد، يشحن أبو 70 سنة مثلا، 80 سنة، 10 سنين، 5 سنين، لا مو هيك. الخلق إذا تتذكرون قلنا أنه في كل آن آن يفاض خلق، في كل آن آن يفاض وجوده، مثل تشبيه مثل جهاز الكهرباء المتصل بالكهرباء، في كل آن آن تجي الكهرباء، انقطعت عنه لحظة خلاص طفى راح. فالحق سبحانه وتعالى علاقته بالخلق ليست إفاضة دفعية بمعنى أنه يوجده مرة واحدة وتنتهي المسألة، أنه هكذا عمره 70 وذاك 8، لا، في كل آن آن يفيض عليه وجود، لأن في كل آن آن الخلق متغير متجدد، كل شيء في الكون متجدد متغير، لذلك هذا وهي سمة الفقر والحدوث عنده، كل شيء متغير متجدد، مو فقط الأعراض متجددة، حتى الجواهر متجددة ومتغيرة كما أثبتها ملا صدر في الحركة الجوهرية. فالوجود على تعبير المصنف مثل نبع الماء اللي ينبع في كل آن آن يفاض معه. فلذلك الموجودات بما أنها ممكنة، قلنا هذا الإمكان إمكان فقري، الإمكان الفقري يعني أنها هي في وجودها ضعيفة لا يمكن أن تقوم بذاتها. مثل إيش؟ ضربوا له مثال بالمعنى الحرفي، إن شاء الله يمر عليكم المعنى الحرفي بالأصول ومر عليكم في اللغة، أنتم أخذتوا أنه الاسم هو ما يدل على مسمى خالي من الزمان، يعني يدل على معنى مستقل بذاته خالي عن الزمان، والفعل يدل على معنى مستقل بذاته مع الزمان، والحرف لا يدل على معنى
إلا
بوجوده بمفرده، لا يدل على معنى. لذلك إذا نقول صرت من البصرة مثلا، أكو عندنا معاني اسمية وأكو معنى حرفي، معاني الاسمية السير والبصرة، تمام، والمعنى الحرفي المن اللي يشير إلى الابتداء، ابتداء السير من البصرة. هذا ابتداء السير من البصرة هل من الممكن أن يفهم خارج سياق الجملة؟ لا يمكن. فلذلك مثل هذا معنى لا يفهم إلا من خلال الجملة، بمعنى أن معناه متقوم بالجملة، هذا يعبرون عنه معنى حرفي، يعني ليس له معنى من ذاته، وإنما معناه مأخوذ منين؟ من وجوده في الجملة، ويفهم معناه ما دام في الجملة، إذا رفعت الطرفين راح المعنى مات. فهذا معنى قيام الحرفي بالاسمي، معنى حرفي بمعنى أنه ما دامت الجملة موجودة نفهم المعنى الحرفي، نفهم بداية السير. وإلا أنت إذا شلت المعاني الإسمية المعنى الحرفي يتلاشى، وإلا أقول لك أنا من شنو، من شنو، ما تفهم منها شيء. نعم خلي ليها في جملة أفهم، خلي ليها في جملة راح أفهم شنو معناها. فالمعنى الحرفي قائم بالمعنى الإسمي ومتقوم به، بحيث لو ارتفع المعنى الاسمي تلاشى المعنى الحرفي، بعد لا تبقى له قيمومة ويتلاشى. الممكنات قائمة بالحق سبحانه وتعالى قيام المعنى الحرفي بالاسم، بمعنى أنه لو آن من الآنات قطع فيضه الحق سبحانه وتعالى على الموجود ما يبقى موجود، يتلاشى. هذا معنى الإمكان الفقري، إمكان فقري بمعنى أنه في وجوده في كل آن آن يفاض عليه وجود، وهو فقير في وجوده وليس له وجود من ذاته. إذا مثل مثال نقول مثل الصورة الذهنية اللي يسويها الإنسان في ذهنه، أنت الآن في ذهنك تقدر تتصور وردة، ورد في ذهنك، فما دام أنت متوجه للوردة موجودة الوردة في ذهنك، بمجرد أن تنشغل عنها تتلاشى الوردة تماما. فهذه الموجودات الإمكانية موجودات قائمة به سبحانه، ومعلولة له سبحانه، فإذا كانت قائمة به ومعلولة له لا بد أن تكون حاضرة لديه، فإذا كانت حاضرة لديه إذن هو عالم بها. ليش؟ لأن العلم هو حضور شيء لدى شيء، حضور المعلوم لدى العالم، تمام؟ متقدم من العلم شنو؟ حضور المعلوم لدى العالم، وهذه المعلولات قائمة به وحاضرة لديه، فما دام حاضرة لديه إذن هو عالم بها. إذن الأشياء هم فعل سبحانه وتعالى وهم علم سبحانه وتعالى. فأنا الإنسان هم فعله هم علمه، فعله لأنه أثر، علمه لأني حاضر لديه. وقلنا لك الصورة الذهنية عند الإنسان، صورة ذهنية عند الإنسان فعله ولا مو فعله؟ فعله، هو يسوي الصورة الذهنية وحاضر لديه، فإذا عالم بها. فالشيء مو من الممكن أن يكون هم فعل هم علم،
اختلاف لحاف،
اختلاف لحاف. فالأشياء الله تعالى يعلم بها، نعم نقول فعله علمه. بعد الإيجاد، بعد الإيجاد يعلم بها، نعم نقول لأنها حاضرة بقضيها وقضيها لديه، وهي قائمة به سبحانه وتعالى. وقلنا أن حقيقة الإيجاد هو هذا، أنه في كل آن أن يفرض وجود على الإنسان، فإذا هو عالم به سبحانه وتعالى، عالم بالأشياء بعد الإيجاد. زين، قلنا هذا اشتباه، قلنا هذا اشتباه، أن الحق أن الممكن يحتاج إلى الواجب مو في حدوثه، لو في حدوثه تمام صحيح هذا الكلام، لكن وين يحتاج إلى في إمكانه ما دام ممكنا. وإما هاي الأمثلة، هذه الأمثلة مو أمثلة إيجاد، خطأ. هو هذا البناء يوجد البناء، لو يركب البناء هو ما يخلق الطابق، هو يجي يرتب الطابق بهذه الكيفية، صانع الساعات هو ما يوجد من العدم، وإنما هاي الأدوات يجمعها ويسوي ساعة، ففرق، هذا مو موجود، واضح؟ زين، علمه سبحانه فعله، إن الأشياء الخارجية تنتهي في مقام الوجود وجودها إلى الله سبحانه وتعالى، ويعد الكل معلولا له، وكل معلول حاضر بوجوده العيني عند علته، لا يغيب ولا يحجب عنها. وقد عرفت أن حقيقة العلم هو حضور المعلوم لدى العالم. وبعبارة أخرى، إن كل موجود سواه ممكن، جوهرا كان أو عربا، خارجيا كان أو ذهنيا، فالكل مصبوغ بصبغة الإمكان، ولا محيص للممكن عن الاستناد إليه، وليس الاستناد إليه إلا الحضور لديه وإحاطته سبحانه به، إذن هو عالم به. توضح هذا الدليل، إن كل ممكن معلول في تحققه لله سبحانه وتعالى، وليس للمعلولية. شنو معنى المعلولية؟ ليس المعلولية سوى تعلق وجود المعلول بعلته وقيامه بها قياما واقعيا، كقيام المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي. هذا لا يستلزم تركيب الحق سبحانه وتعالى، تفتك منقول كلها حاضرة عنده وكلها كذا، مو معنى أن الذات الإلهية يصور الإنسان أنها متكونة من مجموعة هاي الأشياء، لا لا، وإنما شوفوا هذا من ضيق التعبير، وهذا أنا نبهت عليه سابقا، قلت تارة البرهان العقلي يتم على شيء، لكن التصور ما ممكن إنه. هذا لا ينفي البرهان العقلي. الآن إحنا لما نقول هذا فقير وجودا فقير ويفاض عليه الوجود في كل آن من آن، فلا بد أن يكون حاضر بوجوده عند الحق سبحانه وتعالى، التتري التصور، والتصور مالته ما قدرنا نصوره. هذا هل يعني أنه إحنا هي بعد إحنا قدرنا نمثل لك بمثال الصورة الذهنية اللي عندك؟ قلنا لك مثل ما هي الصورة الذهنية أنت في كل آن أن تفيض عليها وجود ما دامك ملتفت لها، فهي حاضرة عندك وقائمة بك. هيك شردنا نمثل لك مثال قريب، إما الحق سبحانه وتعالى حقيقة العلم، حقيقة العلم يعني مصداق العلم والصفات عين الذات، والذات يستحيل معرفة كونها، فما نقدر. فلا تصير هاي الكلمات مرات يعني ترسم أكو فد يعني أوهام للحق سبحانه وتعالى، لا، الله تعالى كل ما ميزتموه بأوهامكم في أدق معاني فهو مخلوق لكم، مصنوع إليكم، مردود عليكم، هذا ما ممكن. لكن البرهان تام، مقدمات تامة، ممكن هذا لو ما ممكن، ممكن يعني شنو ممكن؟ يعني في ذاته لا وجود له، يعني شنو؟ يعني لابد أن يفاض عليه الوجود من علته. زين من يفاض؟ يفاض دفعة لو في كل آن آن، نقول في كل آن آن، وإلا لأصبح واجب الوجود، وهذا محال، نقول بالذات محال. شوف البرهان تام، مقدمات تامة. لما قل لي تعالى صور شلون الموجودات كلها حاضرة لديه في كل آن آن، مش مدرين شلون حاضرة لديه في كل آن. نعم قلت لك، أنا مثلت لك مثال بالصور الذهنية اللي عند الإنسان، يمكن أن يتصور الإنسان بتقريب، وإلا المثال يقرب من جهة ويبعد من آلاف الجهات. هذا واضح المثل؟ لذلك التعابير مالته، أنا أبدأ أكد على تعابير المصنف، خاف توحي إلى شيء يعني في الذهن غير صحيح. فإذا قلت فكما أن المعنى الحرفي بكل شؤونه قائم بالمعنى الاسمي، فهكذا المعلول قائم بعلته. وكما أن انقطاع المعنى الحرفي عن الاسم يقضي على وجوده، فهكذا انقطاع المعلول عن العلة ينتهي إلى انعدامه. فإذا قلت سرت من البصرة، فهناك معنى اسمي وهو السير والبصر، ومعنى حرفي وهو ابتداء السير من ذلك البلد، ولكن المعنى الثاني اللي هو الاسم الحرفي قائم بالطرفين، ولولاهما لما كان له قوام، ومثله المعلول أي الوجود الإمكاني المفاض قائم بالمفيض، وليس له واقعية سوى تعلقه بعلته، وإلا يلزم استقلاله وهو مع فرض الإمكان. وإذا قلنا من الممكن أنه هذا المعلول أنه مستقل عن علته وما مرتبط بها في كل آن الآن، هذا يستلزم أنه يصير مستقل، وحمل الفارضين المفروض أنه ممكن ومعلول ومرتبط، هذا خلاف الفارض، هذا خلفون. وما هذا شأنه اللي هو التعلق والربط بعلته في كل آن الآن لا يكون خارجا عن وجود علته وحيطته وعلمها، مستحيل، لأن في كل آن يفيض عليه الوجود، وإلا أنت هي الصورة الذهنية إذا خرجت عن حيطة علمك تبقى صورة ذهنية؟ لا، تتلاشى. في كل آن يفيض عليه الوجود، كيف يخرج عن حيطته وعلمه؟ إذا الخروج عن حيطته يلازم الاستقلال، يصير مستقل، هذا خلاف كونه مرتبط بعلته وغير مستقل.
سؤال سيدي، دليل نثبت يعني علم الطبيعة الإجازية تفصيلا، مو يعني
ما شنو؟
هذا الدليل وحده يثبت أنه تفصيلا أو إجمالا؟
لا، نقول في كل آن بكل شؤونه قائم به سبحانه، لأن كل شؤونه ممكن. ولذلك القرآن من يعبر نعلم ما توسوس به نفسه، توسوس به نفسه، حتى شؤون قائمة بالنفس، يقول إيه وأنت في كل، أنت 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 تتصور هاي شؤونك، وإلا هي مفاضة عليك، هي أمور وجودية، أنت غايته تكون على المعدة لهاي الشؤون الوجودية، وإلا في كل آن الآن يفاض عليك، لأن إحنا قلنا كل هاي على المعدة بعد، لا موجود حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. وما هذا شأنه لا يكون خارجا عن وجود علته، إذ الخروج عن حيطته يلازم الاستقلال وهو لا يجتمع مع كونه ممكنا، فلازم الوقوع في حيطته وعدم الخروج عنها، كون الأشياء كلها حاضر لدى ذاته، والحضور هو العلم، لما عرفت من أن العلم عبارة عن حضور المعلوم لدى العالم. ويترتب على ذلك أن العالم كما هو فعله فكذلك علمه سبحانه وتعالى. وعلى سبيل التقريب، لاحظ الصورة الذهنية التي تخلقها النفس في مسرح الذهن، فهي فعل النفس وفي نفس الوقت علمها، ولا تحتاج النفس في العلم بتلك الصورة إلى صورة ثانية. تحتاج إلى أنه نتصور صورة ثانية؟ لا، هي حاضرة لديك بعلم الحضور البعض. وكما أن النفس محيطة بتلك الصور وهي قائمة بفاعلها الصور يعني وخالقها، فهكذا العالم دقيقه وجليله مخلوق لله سبحانه وتعالى قائم به وهو محيط به. بس لا تتصور أن العالم قائم به كما قيام الصورة بهذه بنفس الكيفية، لا. إيش خلاص؟ هذا بحث يجينا بالقضاء والقدر إن شاء الله تعالى، وتقدمت الإشارة إليه في بداية المعرفة. وتذكر مرحلتكم كانت في بداية المعرفة، درس المتتالية أخذنا، إذا تذكر، في مسألة القضاء والقدر و لا، في الدورة السابقة كان أخصر الكلام، لكن دورة الشيخ عباس كانت درسين متتاليين في نفس اليوم. زين. إن شاء الله يمر علينا بالقضاء والقدر وفي أفعال الإنسان وهل الإنسان مجبور أو لا، إن شاء الله يمر علينا هاي الأمور يعني بما يتناسب مع الموجود في الكتاب يعني إن شاء الله تعالى. إذن هذا الدليل الأول أنه الله تعالى هل يعلم بالأشياء بعد الإيجاد؟ نقول نعم، علمه فعله وفعله علمه مع اختلاف اللحظة، واضح. الدليل الثاني سعة وجوده دليل علمه. أي إذا كان لا يحده مكان ولا زمان ولا ولا ولا، إذا لابد أن يكون عالم بكل الأشياء، وإلا لكان محدودا بهذا المعلوم. علمه من يمتد وهذا المعلوم ما يعلمه، خسارة محدودا بهذا المعلوم. هذا نريد نكرر بالصورة يعني. إنسان يعلم يوصل هنا تقول ما يعلمه، يعني ما يعلمه يعني شنو؟ يعني شنو؟ يعني هم محدود، هذا حده، لا يعلم، هذا حده. فحيث أن وجوده سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ومنزه عن الحدود والزمان والمكان وكل حد، فلا بد أن يكون عالم بالأشياء جميعا تفصيلا. والله من ورائهم، على تعبير القرآن، محيط، والله بكل شيء عليم ولا يحيطون بشيء من علمه. الله بكل شيء محيط، والله من ورائهم محيط. فالموجود المادي الزمان والمكان هما المقيدان للإنسان افترض وللموجود. فإذا تجردت وجود الإنسان فضلا عن غيره، والإنسان إذا تجرد وجوده يعلم المستقبل، ماكو أشخاص يعلمون المستقبل، كيف يعلمون المستقبل؟ المستقبل بعدما شيء كأنه لم يكن بعده. قل بالضبط بالضبط، مثال أريد أن أضرب مثال ضارب يمكن هذا المثال لكم. أقول إذا نمل هنا تمشي، هذا اللي بعده هذا بالنسبة له مستقبل، تمام؟ ما شايفته، ما تدري شكو وراء هذا الجهاز. لكن أنا اللي جاي أباوع بنظرة واحدة، هذا بالنسبة بعد اللي مستقبل وماضي وحاضر، لو شنو واحد شيء واحد. مثل الإنسان اللي قاعد أمام شباك صغير أو فتحة صغيرة من الشباك ويمر عليه القطار، في كل آن يشوف جزء صغير من القطار، إما اللي يصعد فوق السطح يباوع على القطار يراه بنظرة واحدة. فالإنسان كلما تجرد عن المادة عن الزمان والمكان كلما أحاط بالأشياء. ولذلك تشوفون من أولياء الله كثير من الناس يخبرون بالمستقبل ويقع كما هو عليه الحال. لماذا؟ لأن عنده التجرد عن الزمان والمكان. فكل ما زاد التجرد كل ما زاد العلم. هذول أولياء الله، هذول حجج الله، فما بالك بالله سبحانه وتعالى اللي هو مجرد عن كل حد وقيد، لا زمان لا مكان. لذلك شوفون بالروايات هو أين الأين فلا أين له، وكيف الكيف فلا كيف له، هو تجري عليه قوانين اللي هو أجراها. فاللي يحدد اللي يقيد الوجود مال الإنسان الزمان والمكان. إما إذا خرج عن طوق الزمان والمكان بعد خو ماكو شيء اسمه ماضي وحاضر ومستقبل، الكل يراه بدفعة واحدة وبنظرة واحدة. شلون هاي الأمور؟ هاي الأمور كشفية، الأمور ليست لفظية يعني، لكن قربنا بهاي الأمثلة المادية. هذا واضح المقدار؟ زي سعة وجوده دليل علمه. أثبتت البراهين القاطعة أن وجوده سبحانه منزه على الجسم والمادة والزمان والمكان. خوليش قول إن ذن القيود، قهر إن ذن اللي قيدا الوجود وإن ذن اللي قيدا الموجود. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى لا زماني لا مكاني لا مادي، فبعد لا قيده، وهو فوق كل قيد الزمان أو مكان. وما كان هذا شأنه يكون وجوده غير محدود ولا متناهي، إذ المحدودية والتقيد فرع كون الشيء سجين الزمان والمكان. فالموجود الزماني والمكاني لا يتجاوز إطار المحيط، وإما المنزه عن ذينيك القيدين فلا يحده شيء ولا يحصره حاصر، وما هذا حاله لا يغيب عنه شيء ولا يحيطه شيء، بل هو يحيط بكل شيء. وعلى سبيل التقريب نقول أن الإنسان الجالس في الغرفة الناظر إلى خارجها من قوة صغيرة لا يرى من القطار العابر إلا جزء منه، وهو بخلاف الواقف على السطح والناظر من أفق أعلى الطائرة. وعلى هذا الأصل فكلما كان الإنسان متجردا عن القيود تكون إحاطته بالأشياء أكثر وأكثر، والله تعالى المنزه عن الزمان والمكان وعن كل حد وقيد لا يحيط به شيء من الأشياء الواقعة في إطار الزمان والمكان، بل هو المحيط بكل ما يجري على مسرح الوجود. وقد أشار أمير المؤمنين عليه السلام إلى بعض ما ذكرناه بقوله إن الله عز وجل أين العين فلا عين له ولا حد له، هو سوى العين، هو سوى المكان، هو سوى الزمان، وهذا من الحدود بعد. وجل أن يحويه مكان، وهو في كل مكان بغير مماسة ولا مجاورة، يحيط علما بما فيها ولا يخلو شيء منها من تدبيره. وسنتلو عليك بعض الآيات الكريمة عند البحث عن علمه تعالى بالجزئيات. زين، مراتب علم سبحانه وتعالى. إذن علمه سبحانه وتعالى تقدم من عندنا، أكو علم قبل الإيجاد وأكو علم بعد الإيجاد، تمام؟ والعلم قبل الإيجاد بما تقدم من الأدلة، علمه بالذات شيء، قلنا الله تعالى عالم بذاته لأنه عوامل الغيبوبة ما موجودة عنده، وقلنا أنه عالم بالأشياء قبل الإيجاد لأنه يعلم ذاته بعلم حوله، وعلم بالسبب اللي يوجد المسبب، والعلم بالسببية علم بالمسبب، وهو يعلم بالأشياء بعد الإيجاد لما تقدم من أن علمه فعله، وأن الأشياء هذه وجوده وسيع محيط بكل شيء، هذا تقدم منه. القرآن الكريم عبر عن المراتب العلم الإلهي بتعبيرات مختلفة، ووقعت هاي التعبيرات هم محل أخذ ورد بين المتكلمين. تارة يعبر عن علمه تعالى باللوح المحفوظ، تارة لوح المحفوظ إثبات، تارة يعبر القلم، تارة الكرسي، تارة العرش، هي مراتب مختلفة من مراتب علمه سبحانه وتعالى، ولكل مرتبة حيثية معينة وخصائص معينة، وبحث المتكلمين بأبحاث مفصلة يعني المصنف لم يتطرق لها، احنا هم راح نعرض عنها تبع المصنف، لكن اكو أبحاث مثلا ممكن تراجعون كتاب المفاهيم القرآن من الشيخ السبحاني وغيره من الكتب اللي تحدثت عن هاي مراتب العلم الإلهي، او في تفسير الميزان تطرق الى هاي الامور بمناسبات يعني، فلذلك ممكن واحد يراجع هاي الأمور. صار كلام بين المصنفين بين المفسرين بين المتكلمين أنه هاي المراتب مال العلم الإلهي هل هي أمور مجردة هل هي أمور مادية أو غير ذلك. المصنف يقول هذه البت في هاي المسائل هذا يتبع النظر في الآيات كلها، يكون واحد يخلي يسوي بحث قرآني كامل عن هاي الآيات وعن خصائص هاي الآيات، ثم بعد ذلك يخرج بالنتيجة، ومو محل كلامنا هذا، ما يهمنا هذا. المهم أن العلم الإلهي مراتب متعددة عبرت عنه الآيات بتعبيرات مختلفة، هذا المقدار من الممكن اللي احنا نحتاجه يعني. زين، مراتب علم سبحانه وتعالى. وقد تبين مما ذكرنا أن علمه سبحانه بالأشياء ذو مرتبتين، علمه بها قبل إيجادها في مرتبة الذات وقد عرفت برهانه، والثاني علمه بها بعد إيجادها خارج مرتبة الذات وقد عرفت برهان هذا حسب ما ساقتنا إليه البراهين الفلسفية. غير أن الذكر الحكيم يذكر لعلمه مظاهر عبر عنها تارة باللوح المحفوظ، وأخرى بالكتاب المسطور، وثالثة بالكتاب المبين، ورابعة بالكتاب المكنون، وخامسة بالكتاب الحفيظ، وسادسة بالكتاب المؤجل، وسابعة بالكتاب، وثامنة بالإمام المبين، وتاسعة بأم الكتاب، وعاشرة باللوح المحفوظ والإثبات. تعابير مختلفة في القرآن الكريم عن علمه سبحانه وتعالى، شنو حقائق هاي المراتب، شنو تفاصيلها، شنو هاي ما دخل المصنف بها، وقلنا أكو أبحاث مفصلة لبعض المتكلمين فيها. فإلى اللوح المحفوظ أشار سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح المحفوظ، وإلى الكتاب المسطور قال وكتاب مسطور في رق منشور، وإلى الكتاب المبين ولا رطب ولا أبس إلا في كتاب مبين، وإلى الكتاب المكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وإلى الكتاب الحفيظ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، وإلى الكتاب المؤجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإلى الكتاب وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وإلى الإمام المبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وإلى أم الكتاب وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وإلى لوح المحفوظ الإثبات يمحو الله ما يشاء ويثبت، وقد اكتفينا في الإشارة إلى كل كتاب بآية واحدة مع أن بعض هذه الكتب وردت الإشارة إليها في آيات كثيرة. ثم أن المفسرين اختلفوا في حقيقة هذه الكتب وخصوصياتها، فمن قائل بتجردها عن المادة والمادية حتى يصح أن تعد مظاهر لعلمه غير المتناهي، ومن قائل بكونها ألواحا وكتبا مادية سطرت فيها الأشياء وأعمارها وأوقاتها على وجه الرمز، ولا يمكن الركون إلى هذين القولين، بل يجب الإيمان بها وتحري تفسيرها عن طريق الكتاب والسنة الصحيحة. ثم إنه يعد من مظاهر علمه القضاء والقدر، وسنبحث عنها بفصل خاص بإذنه تعالى. نكتتان حتى نتوقف عند جزء عند هاتين النكتتين، يعني بس نأخذ هاي النكتتين. النكتة الأولى مرت علينا أنه علمه سبحانه حضور إلى حصول، هاي مرت علينا من بدينا بالعلم للسلسل. علمه حضوري ليس حصول، علمه حضوري ليس حصول، هذا ليش تذكرون هنا؟ وإحنا أقمنا الأدلة عليه أنه يعلم الأشياء ذاته حاضرة عند ذاته، فهو يعلمها بعلم الحضور، والأشياء يعلم بها قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، هاي تقدمت منا. لأنه المشائين قالوا أنه هنالك علم حصولي له سبحانه وتعالى، علم بالصور المرتسمة سموه، يعلم الأشياء بصور المرتسمة. المصنف يقول يعني الرد على هذه النظرية مو محل الكتاب، لكن يعني إن شاء الله تعالى من كلام السابق صار واضح أنه يستحيل العلم الحصولي عليه سبحانه وتعالى، العلم الحصولي مستحيل عليه سبحانه. إن شاء الله تعالى هذه الأمور مقالة المشائين تمر عليكم في بداية الحكمة ونهاية الحكمة. فلذلك هل أن عنده علم حصولي لو لا؟ لا، ليس لديه علم حصولي الحق سبحانه وتعالى. وإحنا بينا هم لأنه ما قدروا يصورون العلم الإلهي بتصوير كما صورنا، اختلط عليهم الأمور فذهبوا إلى هذه المسألة. ولذلك راح تجدون إن شاء الله في العلم الإلهي لعله 10 أقوال أو 14 قول في بداية الحكمة تمر عليكم، أنه تجدون أنه هذا مو يضيق عليه الخناق ويجد محاذير معينة فيلتزم بقول من الأقوال. ما قدروا يصورون كيف أنه علم سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، ما قدروا يصورون. لذلك كل واحد ذهب إلى مذهب من المذاهب، والحق أنه ما عنده علم حصولي سبحانه وتعالى، ليصير محلا للحوادث، ولأنه ممكن أن يقع به خطأ كما تقدم إشكالات على العلم الحصولي كثيرة. ولذلك عبرنا احنا قلنا يستحيل عليه العلم الحصولي. زين، نكتتان. الأولى علمه تعالى حصولي حضوري لا حصولي. قد تعرفت على الفرق بين الحصول والحضور ولا نعيده، غير أن الذي يجب الفات النظر إليه أن علمه سبحانه بذاته وبفعله حضوري. إما علمه الذاتي بذاته فلعدم غيبوبة ذاته عن ذاته وحضورها لديها، وإما علمه بالأشياء فقد عرفت أنه على وجهين، أن العلم بالذات علم بالحيثية للتصدر عنها الأشياء، والعلم بتلك الحيثية علم بالأشياء، وبذلك يتضح أن علمه سبحانه بذاته كشف تفصيلي عن الأشياء على الوجه اللائق بذاته. الثاني حضور الممكنات لدى الواجب، وهذا علمه بعد الإيجاد، لأن الممكن قائم بوجود الباري سبحانه حدوثا وبقاء، وإن قيامه بذاته سبحانه أشبه بقيام الحرف بالاسم، وهذا النحو من الوجود لا يقبل الغيبوبة، إذ هي الغيبوبة مناط انعدامه وفنائه. فإذا كانت الموجودات الإمكانية بهذه الخصوصية فكيف يتصور لها الانقطاع عنها وما هو إلا فرض انعدامها وفنائها؟ فعلى ذلك فالعالم بعامة ذراته فعله سبحانه وإيجاده وفي الوقت نفسه حاضر لديه، وهو أي الحضور علمه، فعلم الله وفعل مفهومان مختلفان ولكنهما متصادقان في الخارج. وإما أن له سبحانه وراء العلم الحضوري علما حصوليا أو لا، فالبحث عنه موكول إلى محله في الكتب المطولة. قلنا مستحيل هذا الكلام، إن شاء الله يمر عليكم. فإن المشائين من الفلاسفة زعموا أن له سبحانه علما حصوليا أسموه بالصور المرتسمة. زين، وهذا هم تقدم من عندنا، يعني بس شيء، بس هو طبيعة الكتاب لأن تقرير. علمه سبحانه وتعالى هل يعلم بالجزئيات؟ والجزئيات فعله، على من كنا نتحدث؟ هو شنو الجزئيات غير فعله؟ هو يعلم بفعله؟ هو يعلم بفعله كما تقدم منه. لماذا؟ للنقطة اللي ذكرناها، أنه الوجود في كل آن الآن يفاض على الموجودات، ويستحيل أنه تنقطع عنه في آن الآن. فإذا كان كذلك أي، فلذلك لا، لأنه مقدمة للشبهات اليوم. أي شبهات راح تجي، أنه يقولون لا يمكن أن يعلم بالجزئيات، لأنه يستلزم تغير الذات وكذا، فصار هذا الإشكال ورح تجين الشبهات. لكن محل الشاهد أن علمه بالجزئيات، هو يعلم بالجزئيات، هو نعم يعلم بالجزئيات، نحن قلنا أنه يعلم بالأشياء بعد الإيجاد، منها الجزئيات، إذن يعلم بالجزئيات لأن الوجود في كل آن الآن يفاض عليها، ولحظة واحدة إذا غفل سبحانه وتعالى عنها، يعني تعبير مسامح لا يغفل سبحانه وتعالى، فهذا تتلاشى هذه الأشياء، مثل ما قلنا الصورة الذهنية للإنسان يغفل لحظة من اللحظات عنها تتلاشى. علمه بالجزئيات، وإن تعجب فعجب إنكار بعض الفلاسفة علمه سبحانه بالجزئيات، متأثرين ببعض الشبهات الواهية التي ستقف على بعضها وجوابها والإمعان فيها فيما ذكرنا حول الموجودات الإمكانية، يوضح لزوم علم سبحانه بالجزئيات وضوحا كاملا، ويتضح حقيقته إذا وقفت على كيفية الخلق وإفاضة الوجود من الله سبحانه وإليك بيانا. إن الكون بكل ما فيه من الذرة إلى المجرة متجدد متغير، لا بعوارضه وصفاته فقط بل بجواهره ودواته، وما يتراءى للناظر من الثبات والاستقرار في عالم الطبيعة فهو من خطأ الحواس. تشوف الإنسان ذاته غير متغير يقول هذا من خطأ الحواس، بالحاسة تشوفه متغير متجدد، وإلا لابد أن يكون متجدد متغير كما ثبت في الفلسفة. الأعراض ما تتغير إلا إذا تغيرت الجواهر، فلا بد أكو حركة في الجوهر في البداية حتى تتغير الأعراض. إن شاء الله تمر عليكم هاي الأمور تفصيليا، لكن محل الشاهد أنت اللي تشوفه ثابت هو مو ثابت، بس بحواسك ما تدرك التغير، ما غايته تدرك التغير في الأعراض. تشوف مثلا هاي التفاحة خضراء إنه بصير صفراء إنه بصير حمراء، هاي أعراض، لكن الجوهر التغير مالتك ما تلحظه بعينك لأن ما تقدر تشوفه يعني. فما يتراءى للناظر من الثبات والاستقرار والجمود في عالم الطبيعة فهو من خطأ الحواس، والحقيقة غير ذلك، فالمادة بجميع ذراتها خاضعة للتبدل والتغير والسيلان في كل آن وأوان. ومعنى التغير في عالم المادة شنو؟ تجدد وجودها وسيلان تحققها آنا بعد آن، فكل ظاهرة مادية مسبوقة بالعدم الزماني، ووجود المادة التي هي حقيقتها التدرج والسيلان أشبه بعين لا داعي يتدفق منها الماء باستمرار، فليس لها بقاء وثبات وجمود واستقرار. هذا اللي احنا مثلنا له مثال، من مثال الرصيد مع الموبايل ومثال الكهرباء والجهاز الكهربائي. شريد نقول أنه في كل آن يفاض الوجود، فإذا كانت الخلقة وإفاضة الوجود على وجه التدرج والتجزئة ولم يكن بإمكان المعلول الخروج عن حيطة علته، يظهر أن العالم بذراته وأجزائه حسب صدوره من الله تعالى معلوم له، فالإفاضة التدريجية والحضور بوصف التدرج لديه سبحانه يلازم علمه تعالى بالجزئيات الخارجية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.